أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى باسم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وباسمكم جميعا، نرحب بسماحة آية الله الشيخ محمد السند، وهو يلقي علينا البحوث البكر، البحوث الجديدة في مقامات أبي الفضل العباس عليه السلام في الدين. وسوف يكون البحث هذا اليوم هو المنهج الاستدلالي المعرفي في البحث، وحيث يكون ويدور هذا البحث في الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. مدة البحث ساعة كاملة، وبعد الساعة إن شاء الله سوف نستقبل الأسئلة منكم، ولكن نود أن ننوه إلى حضراتكم أيها الأعزاء بأن الأسئلة لابد أن تكون ضمن مدار البحث، وكل سؤال سوف لا يكون في مدار البحث سوف يهمل من قبلي، وإذا لم يسع الوقت فسوف توكل الأسئلة إلى وقت آخر حتى وأن يجيب عنها بشكل تحريري. فنستقبله جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد، وعلى آله أوفى الأمناء الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا على إتحال في خضم الحديث عن الدائرة الثانية من أهل البيت، الدائرة الثانية من أهل آية التطهير، الدائرة الثانية من القربة. هذه العناوين التي وردت في القرآن الكريم، وهي عناوين على إتحال، نحن مأمورون بنصوص بتأصيل من القرآن الكريم بالاعتقاد بمكانتهم ومقامهم وولايتهم وصلاحياتهم كما سوف يتبين في البحوث اللاحقة إن شاء الله. حتى عنوان آل محمد صلوات الله عليهم، أن ما المراد بآل محمد صلوات الله عليهم، أيضا على الدوائر، الدائرة الأولى 14 معصوم أو يعني بعد الرسول، والدائرة الثانية أيضا هم أصحاب الدائرة الثانية في آية التطهير كما سيتبين لنا إن شاء الله. فإذا عنوان أهل البيت، عنوان آل محمد، عنوان القربة، وعناوين أخرى في القرآن الكريم كالشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذه عناوين ورد في القرآن تبجيلها، إعظامها، تفخيمها، إفخامها. وليس هذا مديح شعري والعياذ بالله من القرآن الكريم، وإنما هو بيان لمقامات وصلاحيات في منظومة الدين، مقامات وصلاحيات في منظومة هذا الدين. فإذا صار صارت المعرفة بهذا المبحث فريضة قرآنية، نوع من القيام بالواجب الفريضي الاعتقادي القرآني. التعرف على هذا المبحث وعلى هذه الموسوعة. أذكر اليوم كالعادة في كل جلسة مع الأخوة إطلالة واستهلالة، وعلى أي حال بادرة أولية لأهمية البحث، ثم نواصل مقدمات البحث، لأن لازلنا نحن في مقدمات البحث، مقدمة بعد أخرى. في هذه الإطلالة اليوم لأهمية البحث في هذه الموسوعة، بعدما ذكر مر بنا مدى الأهمية أنها أصول قرآنية يجب التعرف عليها، فريضة معرفية قرآنية، نبين هذا اليوم نقطة أخرى في الأهمية، يعني لا زالت في جهات الأهمية، بعد ذلك نواصل مقدمات التمهيدية للبحث. أن هناك ثلة من علماء النجف الكبار الماضين رحمة الله عليهم ممن صرحوا بوجود الدائرة الثانية من لأهل البيت، الدائرة الثانية لأهل آية التطهير، ونذكر هذا اليوم جملة من تلك الأسماء ومصادر كلماتهم كاستهلال في البحث على الإتحاد. ممن ذهب إلى هذا المطلب أحد فقهاء النجف الكبار الماضين الذي كان معاصر لصاحب العروة وللميرزا الصغير ولثورة العشرين، الفقيه المرجع الكبير الشيخ محمد طه نجف. الشيخ محمد طه نجف في كتاب إتقان المقال في ترجمة أبو الفضل العباس صرح بهذا التعبير في كتابه، عنده كتاب رجالي اسمه إتقان المقال، صرح بهذا تقريبا، يعني الشيخ محمد طه نجف، الآخوند صاحب الكفاية، السيد اليزدي صاحب العروة، هؤلاء كانت تتوزع مرجعية النجف الأشرف قبل 100 سنة بينهم. فعلى كل الشيخ محمد طه نجف طود من علماء النجف قبل قرن تقريبا. يقول في كتابه إتقان المقال في ترجمة أبو الفضل عباس نص العبارة التي يذكرها كذا: إنه يناسب أن يذكر العباس في عداد أهل بيت أمير المؤمنين المعصومين للرواة. هنا واضح في كلام هذا الفقيه أنه يرى وراء دائرة الأئمة الاثنى عشر، وراء دائرة المعصومين 14 من أهل البيت، هناك دائرة أخرى من أهل البيت، ويدرج فيهم بشكل جازم قاطع أبو الفضل العباس. وهذا ليس فقيه عادي، فقيه كما ذكرت لكم يعني يتشاطر مع صاحب العروة السيد اليزدي والآخون صاحب الكفاية زعامة النجف الأشرف آنذاك قبل 100 عام في كتاب رسمي إتقان المقال. وأيضا ممن صرح بذلك من علماء النجف أيضا معاصر للشيخ محمد طه نجف، الفقيه أبو القاسم الأردبادي. أردباد طبعا مدينة من مدن إيران، ولعلها قريب تبريز. أي نعم، فهذا الفقيه توطن في النجف الأشرف وكان من نجوم على كل علماء النجف الأشرف، ولديه كتاب اسمه القبسات في أصول الدين باللغة العربية. القبسات في أصول الدين أنا شخصيا الآن ما اطلعت عليه، وإنما أنقل عن من ينقل عنه، ولا بد ربما هذا الكتاب الآن في المكتبات يوجد، أقصد المخطوطات، ولو يعاد طبعه كل جيد. يعني هذا العالم الفقيه الأردبادي الأب، طبعا في أردبادي الابن سنذكره الآن، الآن كلامنا في الأردبادي الأب أبو القاسم، الشيخ أبو القاسم الفقيه، هذا يدرج في كتاب القبسات في أصول الدين، يدرج الاعتقاد بمقام أبي الفضل عباس من ضمن العقائد والفرائض العقدية الواجب اعتقادها، يدرج في كتاب القبسات في أصول الدين. ويقول في ترجمة على إتحال استدلال رائق يستدل بذلك، سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد، في عندما ندخل في بحث الأدلة إن شاء الله سنخوض في ذلك، عند استدلال جدا ثاقب ورائع وذكي ولطيف وفطن على مقام أبي الفضل عباس ومقام الحمزة ومقام جعفر الطيار. يعني بعبارة أخرى هو يدرج الدائرة الثانية، المصطفون من أهل البيت، يدرجها في الفرائض الواجبة الاعتقادات. هذا فقيه ثاني من علماء النجف، أيضا معاصر للشيخ محمد طه نجف الذي مر ذكره، أيضا من العلماء القدامى، صاحب الكبريت الأحمر في مقتل الحسين العلامة البيرجندي. هذا كتاب الكبريت الأحمر لم يكتبه رجل دين عادي، وإنما هذا علامة محقق رجعوا إليه الكثير في نتف من لقطات تحليل واقعة الطف، العلامة البيرجندي في الكبريت الأحمر. عندما يصب أبو الفضل عباس وهو من الدائرة الثانية يقول أنه كان عالما من دون تعليم أحد، وهذا يشير إلى المقام الاصطفاء، إنه كان عالما من دون تعليم أحد، يعني ليس علم أبو الفضل عباس علم كسبي عادي كبقية العلماء أو الفقهاء أو ما شابه ذلك، وإنما هناك نوع اصطفاء. هذا العالم الثالث. العالم الرابع أيضا العلامة المحقق الدربندي المعروف، صاحب كتاب أسرار الشهادة، وهذا الفقيه طبعا معاصر لصاحب الجواهر، وأدركه الشيخ الأنصاري، وكان عنده دورة استدلالية فقهية كاملة على الشرائع تقريبا، وربما يقال دورته الفقهية الاستدلالية أوسع من كتاب صاحب الجواهر، يعني ليس عالم فاضل وإنما كان فقيه، فقيه موسوعي جدا، العلامة الدربندي. فلا يظنن ظن بأن العلامة الدربندي يعني مجرد ذو فضيلة معتادة متوسطة، لا، فقيه يعني يعد في زمان صاحب الجواهر على كل من يتقاسم الزعامة الفقهية في النجف الأشراف، ولديه دورة كبيرة استدلالية فقهية. هذا في كتاب أسرار الشهادة يقول أيضا نفس المطلب، بل يروي رواية وإن لم يسندها، لكن واضح أن هذه الرواية مستقاتها من أين وإلى ماذا يشير هذا العالم. يقول إن العباس قد زق العلم زقا، هذا التعبير يدلل على أصلا هذا، أو إن العباس زق العلم زقا، أحدث ولست أجزم، أحدث حدث قريب أن هذا العالم الكبير الفقيه لا يتقول في الروايات، وإنما استنبط هذا استل هذا المعنى من أين؟ أن أهل البيت المصطفون منهم زقوا العلم زقا، وهذا وصف في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف عترته وفي وصف أهل بيته، رواه العامة والخاصة في الفريقين، أن عترتي لا تسبقوهم ولا تتقدموا عليهم لأنهم زقوا العلم زقا. فلاحظ أنت الآن عنوان أهل البيت وعنوان العترة وصفت في كلام النبوي رواه الفريقان أنهم قد زقوا العلم زقا، يعني علمهم لدني اصطفائي. هذا العالم يجزم بأن العباس من هذا العنوان، يعني الدائرة الثانية. فإذا عنوان العترة عنوان، وهذا لاحظ هذا يشمشم لنا يبصبص لنا ينير لنا نقاط في جهات الاستدلال فيما بعد كما ستأتي، أن عنوان العترة الوارد في الأحاديث النبوية، عنوان آل البيت، عنوان آل محمد، عنوان أهل البيت، عنوان القربى، هذه العناوين كلها على دائرتين، الدائرة الأولى والدائرة الثانية، وأن هذا واضح عند جملة من الفقهاء الكبار، جملة من الفقهاء الكبار دونوه في كتبهم الرسمية المعروفة. أيضا أذكر عالما سادسا من علماء النجف، الآن خمسة من ربنا، عالما سادسا الأردبادي الابن، ذكرنا الأردبادي الأب الشيخ أبو القاسم الفقيه في كتاب القبسات في أصول الدين باللغة العربية، الآن هذا الميزة محمد علي الغروي الأردبادي النجفي، هذا كان زميل العلامة الأميني صاحب الغدير، ويقال هو الأميني الثاني في زمانه، زميله في الدراسة وزميله في التحقيق، ميزة محمد علي الأردبادي الغروي، ويقال أنه أعان العلامة الأميني في كتاب الغدير الشيء الكثير، مشترطا عليه أن لا يذكر اسمه من زهده وخلوصه، ويقال بل كثير من المؤلفات في زمانه التي نسبت لبعض العلماء هو أراد منهم أن ينسبوها لأنفسهم وهي كانت له من زهده وإخلاصه وصفاءه وعلو على كل فنون في العلوم، ده ليس واحد سهل، ميزة محمد علي الأردبادي الغروي. وأنا شخصيا وجدت كثير من تلاميذه التقينا بهم كانوا مليئين بالولاء المعرفي، ها مو الولاء فقط العاطفي، ولاء معرفي بصيري، وجدت كثير من تلاميذ هذا العالم ونهلنا منهم الشيء الكثير، وكانوا على كل تلاميذ مشتركين بين الأردبادي والأميني العلامة الأميني. على كل أديب جزل فقيه فيلسوف متكلم رجالي أريب نحرير، أوصاف موسوعي، أصلا كان موسوعي، وكان من تلاميذ شيخ الشريعة الأصفهاني، الشيخ الشريعة اللي هو في زمن صاحب الكفاية واللي هي السيد اليزدي، ومن تلاميذ المرحوم الكمفاني، ومن تلاميذ والده، ومن تلاميذ عدة من الأعلام، على كل درس دهرا ردحا من عمره في هذه العلوم. هذا الميزة محمد علي الأردبادي له أخصر تعريف عبر عنا العلامة الأمين الثاني زمانا ومرتبة وبصيرة وهلم جرا ولو ذعية. هذا الميزة محمد علي الأردبادي عند رسالة في الشعائر الحسينية لدي رسالة في الشعر الحسيني طبعت أخيرا. في هذه الرسالة تحت اسم في كلمات جامعة حول المظاهر العزائية، طبعا يدعم ويؤكد ويشدد على ضرورة الشعائر الحسينية وطقوسها وآلياتها ومدى تأثيرها وعظم تأثيرها، كل الأنواع هذه المعروفة من أشكال العزاء الحسيني كلها بأجمعها آنذاك يؤكد عليها وأهميتها هذا العالم الفقيه الأديب الرجالي المتكلم النحرير. وفي معرض بحثه هناك في الاحتجاج ببعض أفعال أبي الفضل العباس، وأنه ربما يقول قائل أنه كيف يحتج بفعل أبي الفضل العباس، هناك يصرح وفي الحقيقة أن الأسماء التي ذكرتها الآن قبل قليل والمصادر ذكرتها عنه هو رحمة الله عليه في رسالته، يعني عن والده ذكر كذا كذا كذا، عن ذكر عن الشيخ محمد طه نجف في الإتقان المقال، فيذكر هناك ويجزم بوجود الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام، منهم أبو الفضل عباس وعلي الأكبر وأبو طالب وجعفر وحمزة والعقيلة وعلي الأكبر وغيرهم من أفراد الدائرة الثانية. الأمر بالنسبة إليه واضح وضوح الشمس في رابعة ورائعة النهار، بل يقول أمور أخرى ربما سنذكرها في محلها عن هؤلاء الأعلام، يقول مقامات إشارات في القرآن وروايات أهل البيت عن مقامات الدائرة الثانية يصعب هضمها على كثير من أهل العلم فضلا عن عموم المؤمنين، ويشير أن هؤلاء الكبار الذين ذكرنا أسماءهم يبنون على هذا المطلب، لكنه أجل الحديث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله. أيما كان هو يجزم بوجود الدائرة الثانية إذن لأهل البيت وآية التطهير. إذن هنا بحمد الله الآن ذكرنا 6 من الفقهاء العلماء المتكلمون الذين ذهبوا إلى هذا المطلب، هذه على حال كمستهل لبحثنا، ونعاود الرجوع إلى النقطة أو التمهيدية التي مرت بنا الأسبوع الماضي كالعادة، يعني نبن البادرة المستهل دائما نضيف جهات كل أسبوع تبين أهمية البحث، خطورة البحث، آثار البحث، لأنه بلا شك هذا شيء جذاب للولوج والخوض بإمعان وتدبر وتدقيق في هذا البحث. وكما ذكرنا هذا البحث مركوز عند علماء الإمامية، عند تراث الإمامية في التراث الوحياني، إلا أن بلورته وتفتقه وتفتق أكمامه يحتاج لجهود، لأنه شيء بدع، وإلا احتلال أبو الفضل عباس هذه المكانة طيلة 14 قرن في مسار الطائفة ليس شيء صدفة. أبو طالب كذلك، احتفاء الطائفة من أتباع أهل البيت عليه السلام، مدرسة أهل البيت، نفس أئمة أهل البيت كما سيتبين، حثهم أتباعهم على أفراد الدائرة الثانية، زيارة أفراد الدائرة الثانية، تعظيم مراقد الدائرة الثانية، الارتباط والانشداد بأفراد الدائرة الثانية، هذا لم يأتي من فراغ ولم يأتي من عبط وليس جزاف، بل هذا له أسرار وفلسفات واضحة في صرح منظومة عقيدة الدين. وهذا بنفسه دليل على كل إجمالي. لكن السؤال أريد أن أخوض فيه الآن تفصيلا، لازلنا في الاستهلال الآن، نقطع الحديث عن استهلال أهمية البحث، نعاود الحديث عن النقطة التي تمهيدية التي كنا فيها في الأسابيع الماضية، وهي منهج الاستدلال. منهج الاستدلال في العقائد هذا أمر يا أخوان مهم جدا. المنهج يعني تمنطق، تمنهج، منطقة، نطاق، منطاق، منطيق، ما شئت، نطق، ناطق، ما شئت فعبر. يعني هندسة كيفية الاستدلال في المعارف أمر حساس للغاية جدا، وليس في خصوص موضوعنا هذا، وإن كان هذا الموضوع هم حساس ومهم وخطير، وهو موضوع الدائرة الثانية من أهل البيت عموما، أصلا حتى البحث في التوحيد، البحث في الإمامة، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. ما هو منهج الاستدلال؟ طبعا لغط كبير فيه، بحث كثير فيه، البصيرة فيه جدا مهمة بلا شك. طبعا علم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم جدا، هو منطق معرفة العلوم الإسلامية بصراحة، منطق المعرفة الدينية علم أصول الفقه. وكثيرا ما يعني يثار هذا مع الأخوة، وهو أن أصول الفقه ليس فقه الفروع، أصول الفقه يعني فهم الدين، الفقه يعني فهم، سواء فهم الدين، أصول الدين، فهم الدين، آداب وأخلاق الدين، فهم الدين، فروع الدين، فقه أكبر، فقه أصغر، فقه متوسط أوسط، فقه الفروع، فقه الأعمال، الفقه الأصغر والفقه. يعني هاي التسمية لم تأتي من عطا وعبطة، هاي التسمية أتت من كلمات نبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف الجهاد اللي هو أحد أبواب فقه الفروع، يصفه بالجهاد الأصغر، بينما يصف رياضة الروح والبصائر يصفها بماذا؟ الجهاد الأكبر. وإذا دققنا لا يقول فقه صغير وفقه كبير، يقول ماذا؟ أفعل تفضيل أصغر. ويصف فقه الروح وفقه الأخلاق وفقه العقائد يصفه بماذا؟ مو فقه كبير، فقه ماذا؟ فقه أكبر. يعني عندنا أكبر وكبير وصغير وأصغر، لاحظ الطبقات المسافة شقد. يصف فقه الفروع بالفقه الأصغر ليس الصغير، دون الصغير. هذا ليس استخفافا والعياذ بالله بفقه الفروع، أعوذ بالله، كيف وهو يؤكد على أهمية الفقه الفروع في حديث نبوي آخر، العلم كله فضل أو فضل يعني زائد إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة الأخلاق والروح، وفريضة عادلة الفروع. هو يؤكد صلى الله عليه وآله وسلم على فقه الفروع، ولكن يقول هناك لهذا الدين أجنحة، كما في الطائرة مثلا، الطائرة الآن العصرية كيف لها جناحان وجناح ثالث خلفي. ففي الحقيقة إذن الدين فقه أصغر وأكبر وبينهما متوسطات. فعندما يقال أصول الفقه يراد منه ماذا؟ موازين فهم الدين، فهم يعني معرفة، أصول الفقه. فأبدا لا يتخيل متخيل أن علم أصول الفقه علم فقط لاستنباط الأحكام الفرعية، وإن صرح بذلك كثير ربما من الأعلام، لكنه مسامحة والشاهد على ذلك سيرة نفس العلماء في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الرجال، في علم السيرة، في علم الأخلاق، في جميع العلوم الإسلامية، مقدمات بحثهم في تلك العلوم يذكرون قواعد أصولية ممتزجة بقواعد كلامية أو تفسيرية أو رجالية أو من السيرة أو من الأخلاق، لكي تكون قواعد ممنهجة لذلك العلم. فصراحة أصول الفقه إذن منطق المعرفة الدينية يمنهج، وهذا صراحة. إذا التفتنا لهذا المطلب نلتفت إلى أن مبحث الحجج في أصول الفقه جدا أيضا هام. مبحث الحجج في أصول الفقه جدا مهم لكي يتضح لدى الإنسان الحجية في أي معرفة. إذن هنا عندما نريد أن نسلط الضوء والتركيز على ما هو المنهج في المعارف، علماء الأصول في تنبيهات القاطع أيضا استعرضوا أي قطع حجة في العقائد، وذكروا النزاع بين المتكلمين والفلاسفة، بين المتكلمين والعرفاء، بين المحدثين وغير المحدثين، الأخباريين والأصوليين، وبين غيرهم والمجرة، يعني اختلافات الموجودة في منهج الاستدلال في العقائد في تنبيهات القطع ذكروه، وأيضا في تنبيهات خبر حجية خبر الواحد، هل يمكن أن يستدل بخبر الواحد الصحيح في تفاصيل عقائد أو لا، هناك أيضا بحثوا هذا المبحث، سنذكر بعض كلماتهم. وأيضا في تنبيهات الانسداد أيضا هناك بحثوا هذا المبحث، تقريبا في آخر تنبيه أو قبل الأخير، قبل آخر تنبيه من تنبيهات الانسداد، الشيخ الأنصاري في الرسائل، الآخون صاحب الكفاية في الكفاية، النائيني في تقريراته، العراقي في تقريراته، الكومباني الشيخ محمد حسين الصواني، السيد الخوي، وبقية الأعلام. إذن هذا المبحث مصادره الآن ذكرته الأخوان، أنه كيفية منهج الاستدلال في العقائد. طبعا المتكلمون الشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه في شرح لكتاب نهج الصدق العلامة الحلي، العلامة الحلي في نهج الصدق كدأب المتكلمين الإمامية يصدرون البحث عندهم في بداية البحث عن منهج الاستدلال في العقائد. كتب الشيخ الطوسي هكذا بداياته، وبقية كتب المتكلمين، العلامة الحلي في بداية كتبه الكلامية هكذا، وهناك الشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه ومن فقهاء ومراجع النجف الأشرف الماضين رحمة الله عليهم أيضا بحث في شرح دلائل الصدق بحث مفصل عن منهج الاستدلال في العقائد. على كل الباحث يستطيع أن يجد مصادر عديدة لهذا البحث، لهذه النقطة التي مر أنها عين البحث في العقائد، البصيرة في العقائد، وجدا مهمة، جدا مهمة. وللإلفات إجمالا أذكر للأخوة مضافة إلى ما مر بنا في الأسبوعين أو ثلاث أسابيع الماضية أن المسائل العقائدية والاعتقادية منهج الاستدلال فيها طبعا ليس على وتيرة واحدة، مثلا أصول الدين، أصول العقائد، تشغل أهمية خاصة أصول العقائد، أدلتها قطعية يقينية لابد أن تكون وا 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 هالمجرة، ليس فيها تقليد، ليس فيها ظن، ليس ليس ليس. هناك غير أصول العقائد تفاصيل العقائد، تفاصيل التفاصيل، وتفاصيل التفاصيل التفاصيل. تدري بعد العقائد تتشعب تتشعب في العقائد، مع أنها وظائف عقائدية تتشعب. التفاصيل شأنها ليس كشأن الأصول. وربما مر بنا شرح يسير في الأسبوع الماضي عن ذلك، مثلا أهمية الأعمدة الآن في هذا البناء كأهمية هذا الجدار، طبعا لا، في دورة في حمل العبء لهذا المبنى الضخم الكبير، طبعا لا. أو دور القطعات الجزئية اليسيرة مثلا في هذا المبنى، مثلا افرض المرمر، افرض الإنارة، أو مثلا أمور أخرى، السيراميك كذا فلان الكاشي خشي، بس طبيعي ليس دورة بنيوي عظمي، مع أنها كلها داخلة في المبنى طبعا صحيح. إذن يجب أن نلتفت أن العقائد ليست ماذا؟ ليست أدلتها وأهميتها على وتيرة ماذا؟ ها؟ واحدة، بل هي على مراتب. هاي نكتة مصيرية يجب أن نلتفت لها في العقائد، ليست نكتة يسيرة، نكتة مصيرية في العقائد. بل حتى أصول الدين، لاحظوا أصول الدين التوحيد قدر الله عز وجل أن تكون له أدلة مفعمة جدا متوهجة. أما أدلة النبوة، أدلة النبوة نلاحظ أدلتها شيئا ما دون ذلك. أدلة النبوة، أدلة الإمامة أيضا دون، عليكم السلام ورحمة الله، أدلة الإمامة دون أدلة النبوة، أدلة المعاد أيضا دون ذلك. كل ما جرى يعني حتى أصول الدين معناها لابد في منها في من اليقين والقطع والبداهة وكذا وكذا، إلا أنها ليست على رتيبة واحدة، مراتب حتى أصول الدين. فكيف بك بعد بين تفاصيل العقيدة وأصول العقيدة؟ يعبر عن توسع المباحث بتفاصيل المعارف، هذا تعبير العلماء الأعلام، وتعبير في محله يعبرون عنه ماذا؟ تفاصيل المعارف، تفاصيل المعارف، تفاصيل المعارف. الكثير يخلط بين الموازين المطلوبة في أصول الدين وبين الموازين المطلوبة في وين؟ ها؟ في تفاصيل المعارف، وهذا خطأ. تفاصيل المعارف شيء وأصول الدين شيء آخر، بل كثير يخلط بين موازين الاستدلال في أصول الدين مع أنها على مراتب وليست على مرتبة واحدة، وهذا خلط أيضا. مثلا لاحظوا أصل ضرورة النبوة أدلة مفعمة عليها واستمرار الحاجة للنبوة، تختلف عن تفاصيل الأدلة الواردة على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيد الأنبياء. لما؟ لأن أصل النبوة، ضرورة النبوة، وربما يعبر عنها المتكلمون علماء الكلام النبوة العامة، أصل النبوة في ضرورة، دي درجة أهميتها غير نبوة نبي خاص، وإن كان سيد الأنبياء هو عين هذا المقام، عين مقام ضرورة النبوة. أيما كان، فإذا المباحث تختلف عن بعضها البعض. ليست على درجة واحدة. الآن مثلا أصل الاعتقاد بواحدية وأحدية الله، أزلية الله، سرمدية الله، أبدية الله، درجة من الضرورة والوضوح وكذا، وبين الاعتقاد بتفاصيل صفات الله ذاك أمر آخر. حتى في التوحيد لاحظ، نفس التوحيد ليست دوائره دائرة واحدة، ليست درجته درجة واحدة، درجات. لذا من يريد أن يقول الكيل والمكيال والميزان في أصول في العقائد على مكيال واحد هذا خطأ. لما؟ لأنه العقائد على مراتب، كل مرتبة لها مكيال وميزان. الكثير يطلق القول في العقائد الميزان ذا وإلا فلا أو كذا أو كذا، لا لا لا، هذا ليس صحيح. أن نقطة مهمة جدا يجب أن نلتفت إليها، أن الميزان في العقائد بحسب مرتبة المسألة العقائدية، بحسب المسألة. لاحظ مثلا أصل ضرورة الإمامة، كثير من آيات القرآن الكريم يؤكد على ضرورة الإمامة، ضرورة الإمامة، باقي ما بقي الدين، باقي ما بقي القرآن. من هم الأئمة؟ ربما تلك الآيات والسور ما تتعرض، تلك السور، بعض السور، لا كل السور. أما السور أخرى لا، تتعرض إلى علي، اسمه علي، فاطمة، الحسن والحسين، أو أكثر علي بعد. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الدلائل القائمة على نبوته كالشمس، والدلائل القائمة على إمامة علي أمير المؤمنين كالقمر، أي حديث نبوي مروي عند الفريقين، والدلائل القائمة على مقام فاطمة سلام الله عليك الزهرة، والدلائل القائمة على إمامة الحسنين كالفرقدين. شوفوا درجة النور والإضاءة، أي تشبيه نبوي ليس عبط، يبين لك مراتب الدلائل والاستدلال. ويشبه صلى الله عليه وآله وسلم الدلائل القائمة على إمامة الأئمة التسعة بالنجوم في السماء. يلاحظوا ضوء الشمس كم درجة، ضوء القمر كم درجة، ضوء الزهرة أكثر من الفرقدين، وهي دليل على رتبة فاطمة سلام الله عليها أيضا. هذا التشبيه ليس عبط في كلام النبي، يدل على رتبة فاطمة بعد علي وبعد النبي قبل الحسنين. ثم يبين صلوات الله عليه وآله رتبة الحسنين فوق التسعة. ثم رتبة التسعة كم هي؟ أحد علمائنا المحققين ذوي الفنون رحمة الله عليه توفي عند بيان عبارة لطيفة، يقول نفس الأدلة الواردة في الإمام الثاني عشر المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ينقل عن أحد تلاميذ الميرزا الكبير، أحد تلاميذ الميرزا الكبير اسمه أغرضة الهمداني. أغرضة الهمداني اثنين هناك متعاصرين ومتزاملين من مدينة واحدة ومتقاربي السن والعلم، وسبحان الله وكليهما اسمه أغرضة الهمداني، بس أحدهما على حال عكف في سامراء على الفقه والفقاهة وكذا وكذا، والآخر بعد أن أصبح فقيها لا خاض في غمار العقائد والخطاب الحسينية، وأصبح الخطيب الأول في إيران، اسمه أيضا أغرضة الهمداني، زميله هذاك أغرضة الهمداني، لكن هذا كان نحرير في علم العقائد، اسمه أيضا أغرضة الهمداني، صاحب كتاب الأنوار القدسية حول الإمام الثاني عشر ظاهرا، هذا الكتاب الأنوار القدسية أو ربما حول المعصومين، للأسف الآن مخطوطة وكذا حجري لم يطبع مرة أخرى. يذكر هذا العالم أن الروايات الواردة حول الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بين الفريقين هو حسب صبره وجرده لمصادر الفريقين بحسب قدرته لا بحسب الواقع، بحسب ما استطاع هو. يقول 12,000 حديث، وأنا شخصيا راجعت مركز من مراكز الدراسات حول الإمام المهدي، قالوا أنهم استطاعوا بعد اللتي والتي والأجهزة الحديثة أن يصلوا بمصادر الحديث حول الإمام المهدي إلى 12,000 حديث من الفريقين. لاحظوا الآن نفس إمامة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف المهدي الموعود المنتظر، هو بنفسه بوابة وهج دلائل لإمامة آبائه، لإمامة نفسه ولإمامة آبائه لحد عشر هذا فكيف بك بوهج دلائل أصحاب الكساء؟ تفتوا شلون؟ أي فإذا نرجع إلى نفس النقطة، هذا كمثال خضنا فيه، نرجع إلى نفس البحث. إذا البحث الذي نحن فيه أن منهج استدلال في العقائد حساس خطير عصيب، البصيرة فيه تحتاج إلى يقظة وكياسة وفطنة ثاقبة جدا. كل ما تشتغل فيه يا أيها الأخ الباحث فقليل، وكثير من الشبهات أو التلبيسات التي نلاحظها من بعض الأفواه المتشدقة بالشبهات إذا تدققون فيها يا أخوان دليل عي وجهل ذلك القائل بفنون منهج الاستدلال في العقائد. ولا أقولها تعصبا، بل يعني ننبه على إتحال عليها بصيرة ودراية ودربة. إذن منهج الاستدلال في العقائد أمر حساس جدا، حساس جدا. كمثال أنا لا أريد أن أغادر هذه المحطة والتمهيدية حتى تكلون أنتم وتجزعون. لما؟ لأنه سوف نبحث ونخوض ونغوص ثم تعاودوني بالتساؤل والإشكال عن هذه المحطة نفسها، كيف الاستدلال كذا، كيف الاستدلال. إذن لابد من إتقان هذه المحطة، هذه المحطة لا نغادرها التمهيدية حتى نتقنها بشكل إن شاء الله وافر دقيق. مهم، دعوني أذكر نوع من الفائدة في نفس هذه المحطة التي نحن فيها. لاحظوا الآن، حتما في هذا العصر الحديث ربما طرق سمعكم الحداثويون الغربيون أصحاب الفلسفات الألسنية، يقال لها الألسنيات، أنسنيات العلوم الإنسانية وغيرها، مدارس فلسفية غربية عصرية حديثة، وكثيرا ما هي أيضا تقتبس من إنجازات علم أصول الفقه عند علماء الإمامية. الآن يلتفت إلى ذلك من يلتفت أو يغفل عن ذلك من يغفل. تراث علم أصول الفقه عند علماء الإمامية تراث، لا أريد أن أتبجح تعصبا مدرسة أهل البيت، لكن واقعا تراث جبار وضخم. تراث أصول الفقه كما مر بنا منطق المعرفة الدينية، أصول الفقه تراث ضخم جدا جبار، وأهميته الآن مرت بنا. ما هي أهميته؟ أهميته هو يعطي منهج للمعرفة الدينية، وأحوج ما يحتاجه الباحث والحريص على دينه على المنهج في المعرفة الدينية. فلاحظوا هذا، هؤلاء الحداثويون أو الألسنيون دعاء من عندهم يدعون ماذا؟ يقولون لا نريد غير اليقين ولا نريد غير القطع ولا نكترث بالظن والظنيات، هكذا يدعون. ولكن في الحقيقة عندما يسائلهم أحد هل يمكن علم من العلوم، العلوم التجريبية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، علم الفضاء، علم الميكانيكا، علوم عديدة كثيرة، هل يمكن هذه العلوم أن يدعى أن كل المسائل فيها، هل يمكن في هذه العلوم، هل يمكن في هذه العلوم أن يدعى أن هذه المسائل فيها، أن هذه المسائل فيها كلها حقائق أو بعضها نظريات؟ قطعا كثير منها نظريات وليست حقائق. ما الفرق بين الحقيقة والنظرية؟ زين، هل كل ما فيها نظريات وحقائق أو فيها فرضيات؟ ما يمكن واحد يدعي أن كلها حقائق ونظريات وليس فيها فرضيات. وما الفرق بين الحقائق والنظريات والفرضيات؟ هل كل ما فيها حقائق ونظريات وفرضيات أو شيء آخر وهي يعبرون عنه بالخيال العلمي؟ بلا شك فيها خيال علمي. خيال علمي يعني ماذا؟ مجرد احتمال. لماذا تملؤون هذه العلوم بخيالات علمية؟ يقولون هذه الخيالات العلمية ربما تتطور، شواهد لها يستجد التنقيب فيها إلى أن نصل إلى فرضيات علمية، ترتقي من خيال علمي إلى فرضية علمية، من الفرضية العلمية إلى نظرية علمية، من النظرية العلمية إلى البديهة العلمية الحقيقة. ولماذا تكترثون بالنظريات والفرضيات والخيالات؟ يقول لأنها بوابة الحقائق. وهل دلائل النظريات ودلائل الفرضيات ودلائل الخيال العلمي على مستوى واحد؟ لا، كلا وألف كلا، على مستويات. إذن شأن العلوم دائما هكذا. فبماذا يطالب هؤلاء الحداثويون أو أصحاب الفلسفة الألسنية؟ هي العلوم التي الآن تدير العالم وتدير معيشة البشرية وتدير المكنة التكنولوجية وتدير الذبذبات الإلكترونية، كلها قائمة على مثل العلوم. فكيف أنت تطالب أن إما بديهة حقيقة أو لا؟ شنو أو لا؟ هذا جهل عندما تقول أو لا. لابد أن تفتح باب النظريات، لابد أن تفتح باب الفرضيات، لابد أن تفتح باب الخيال العلمي، الاحتمال العلمي. لماذا؟ لأن فتح هذه الأبواب عبارة عن ماذا؟ فتح آفاق التصور. وهل يمكن للتصديق أن يأتي بدون تصور؟ لا يمكن، لا يمكن للتصديق أن يأتي بدون تصور. بدون تصور يعني جهل مركب. وهل عاقل يريد أن يعيش في الجهل المركب بدون أن يخوض في الجهل البسيط؟ على الأقل الجهل البسيط أهون من الجهل المركب. الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا أعظم مصيبة. أما بداية العلم أن يعلم الإنسان أنه لا يدري، لا يدري مطلب ألف، مطلب باء، مطلب جيم، مطلب دال، هو بداية التعلم. السؤال بداية العلم، مفتاح العلم. ومتى يحدث السؤال؟ عند التصور. أصلا هذا الذي يأنف الاحتمالات ويأنف التصور ويعنف، هذا ليس هذا جهول، هذا جهول جاهل في جهله. فكيف لا يكون جهول في عصبيته؟ إذن وتيرة، لاحظوا وتيرة الاستدلال ليست على وتيرة واحدة. خلاصة البحث في هذا اليوم عندي المحطة ولا زلنا في هالمحطة، وهي المحطة لن نغادرها سريعا، سنمكث فيها رويا ريا هنيئا سائغا لا ظمأ بعد إن شاء الله. أي لابد هذه المحطة نمكث فيها كثير. ما هو منهج الاستدلال المعرفي في العقائد كي لا نباغت ولا يلبس علينا تلبيسات، بل يتم في التدقيق في ذلك أنه ما هو منهج الاستدلال المعرفي؟ لازلنا الآن 3 أسابيع في هالمحطة وفي هذه النقطة التمهيدية، وهي ضرورة جدا، وأثرنا فيها عدة أبعاد، وإن شاء الله نكمل الباقي. والآن وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. أحسن الله عليكم.
نشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على ما تفضل به علينا من هذه البحوث القيمة. وهناك بعض الأسئلة وردتنا، ونحن قد نوهنا في بادئ الأمر بأن الأسئلة التي لا تدور حول البحث سوف تهمل، ويكون الإجابة عليها في وقت آخر، منها إدارية ومنها تنظيمية ومنها فقهية، هذا ليس محلها، فالمعذرة لكم أيها الأخوة. وهناك بعض الأسئلة سوف نعرضها على سماحة الشيخ إذا يسع الوقت لسماحته. السؤال الأول يقول: من الأنبياء أو من من الأنبياء في الفترة التي كانت بين عيسى أو النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأرض لا تخدم الحجة؟ والسؤال الثاني: ما معنى الأئمة 12 بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي دعته بعض المدعين؟ أنا السؤال مفتهم تزيين.
طبعا بين النبي عيسى والنبي خاتم الأنبياء كان للنبي عيسى أوصياء 12، أئمة 12، إن عدة الشهور 12 وليس 24 كما بعض الزيفيين أو الدجليين يحاولون يدجلون بهذا الشيء. هي دام العدة 12، ليس لدينا 24. نعم، كان في ظل أوصياء النبي عيسى آباء وأجداد أن سيد الأنبياء إلى إسماعيل، كانت لديهم وصايا خاصة بالنبي، يعني بحمل نطفة النبي صلى الله عليه وآله وبمواريث النبي إسماعيل في مكة المكرمة، فكانوا هم تحت ظل وصاية أوصياء، يعني شبيه تستطيع أن تقول بالتالي في ظل أبدال وأوتاد دوائر أعوان لأوصياء النبي عيسى الاثنى عشر. هذا أمر آخر طبعا، هذا نعم تحتمله دائرة العصمة بهذا النمط. وأما بعد الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي الإمام الحجة بن الحسن، هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، ويأتي بعده سيد الشهداء، يبعث إلى الدنيا حيا. أول الله صلى على محمد وآله، أول من يرجع من أئمة أهل البيت سيد الشهداء، يرجع قبل استشهاد الإمام الثاني عشر، ويعرف الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن جدي الحسين الذي سمعته هو هذا قد رجع إلى الدنيا، ويسلم الإمام إليه، ويكون الذي يدفن الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن هو الحسين، يدفن ابنه الإمام الثاني عشر في قبره الشريف في كربلاء كما وردت الروايات. اللهم صل على محمد وعلى. وإن كان في رواية ضعيفة أنه بين مكة والمدينة، ولكن تلك الرواية ضعيفة، الرواية المعتمدة على إتحال هذا في كربلاء. وبعد سيد الشهداء، قبل أن تنتهي مدة دولة الرجعة لسيد الشهداء، يرجع ويستشهد أيضا سيد الشهداء. لعلمكم هذا بعد ربما شيء غريب، لكن هذا موجود في عقيدة الرجعة، في رواية الرجعة، يستشهد سيد الشهداء مرة ثانية. وقبل أن يستشهد يرجع أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. وبطل عالم الرجعة الذي يرجع من الأئمة كرارا كرورا مرات كرات هو علي بن أبي طالب. وعقيدة الرجعة دولة الأئمة الاثنى عشر نفسهم، أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين، وعدهم الله بأنهم يرثون الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا من آل محمد صلوات الله عليه. زين العابدين استضعف، وعده الله أن يمن عليه بأنه يرث الأرض، للدجالين الزيفيين لا، وإنما زين العابدين الباقر الصادق وعده الله أن يمن عليه، والكاظم والرضا. لكن ترتيبهم صلوات الله عليهم ليس أولهم الحسين ثم أمير المؤمنين ثم بقية الأئمة، ويبعث كل إمام من الأئمة الاثني عشر في دولة الرجعة مع رعاياه من البشر، أهل الشر وأهل الخير من قرنه يبعثون يرجعون. والرجعة على إتحال عقيدة من ضروريات مدرسة أهل البيت، وهي قاطع على الطريق أمام أي زيف وأي دجل وأي باطل. وعقيدة الرجعة عقيدة عظيمة، وآخر دول الرجعة، لأن الأمير المؤمنين تكون له دول في الرجعة وليس دولة واحدة، وآخر دولة في دولة الرجعة دولة أمير المؤمنين تبلغ من العمر. هؤلاء يريدون يهمشون علي بن أبي طالب كيف وهو أسد الله الغالب. ما يمكن على كل بزيف ودجل تافه. أسد الله الغالب هو علي بن أبي طالب، الحسين ركن الدين أس الدين، كيف تريدون تهمشون تستبدلون عقائد الناس بعقائد غير هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء النسور عالم الغيب. نعم، آخر دولة سوف تكون دولة أمير المؤمنين 44,000 سنة كما في الروايات، وبعدها أعظم دولة هي دولة سيد الرسل، نفس سيد الأنبياء يرجع، وتكون لديه 50,000 سنة دولته، ورئيس الوزراء له علي بن أبي طالب، والأئمة 11 الحسن والحسين والتسعة وزراؤه في البلدان. فما يخلون مكان لواحد بعد دجال آخر، يخلون مكان هؤلاء أئمة الحق يكوشون عليها كلها يبلعوها.
أحسنتم شيخنا. سؤال يقول: هل أن قول الإمام الحسين عليه السلام بحق أبي الفضل عليه السلام اركب بنفسي أنت دليل على أن العباس مشمول بآية القربة والتطهير؟
نعم، استدل بهذا المقطع الأردبادي الإبن في رسالته في الشعار الحسينية، وحقق، لأنه هو ناقد تاريخي وفقيه وأصولي ومتكلم وأديب وأريب ذو فنون، هذا المقطع حققه في مصادر التاريخ وفي رسالته. ومن ضمن الإشارات والشواهد التي استدل بها على أبي الفضل عباس أنه من الدائرة الثانية هذا التعبير من سيد الشهداء، وتعبير سيد الشهداء من أصحاب الكساء لا يكون جزافا. ولكن هناك شواهد بعد أكثر وأكثر على اندراج أبو الفضل عباس في نجوم الدائرة الثانية.
سؤال يقول: هل نفهم من خلال البحث أن بعض أفراد الدائرة الثانية لأهل البيت هم أفضل من الأنبياء أولي العزم من غير الخاتم صلى الله عليه وآله أمثال حمزة وجعفر عليهم السلام؟
على كل سيأتي البحث في ذلك. بعض هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماءهم يلوحون بهذا المطلب، وهذا المطلب رواه الفريقان في رواية، لا أقول الآن هذه الرواية مستفيضة، ولكن رواه الفريقان من الخاصة والعامة: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. القرآن الكريم أيضا يطالعنا بالنسبة لقصة الخضر وموسى، وموسى من أولي العزم وليس من أولي العزم، ها؟ وماذا قال النبي موسى لي: فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا ومن وعلمناه من لدنا قال هل أتبعك على أن تعلمني نبي أولي العزم؟ كيف يصير أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا. شوف المشهد كيف يرسم القرآن الكريم. يعني هذه الأمور موجودة في القرآن. الآن تفتيقها، تفتيشها بحث آخر. نعم.
السؤال يقول: نور الدائرة الثانية هل هو مع نور الدائرة الأولى، خلق قبل 2000 عام من الخلق أم بشكل آخر، وكيف، وهل هناك روايات؟
الرواية التي اليوم المفترض يوزعوها الأخوة حول نور أبي طالب المفروض وزعوها،
أعتقد وزعت،
وزعت مذكور فيها. نعم، خلق نور أبي طالب قبل خلق آدم 2000 عام طبعا، لكن بين أمير المؤمنين في تلك الرواية، وهي الرواية على ما سيأتي إن شاء الله سندها معتمد، سنبين رجالات سند هذه الرواية في عندما نخوض في وسط خضم البحث. الآن إلى الآن لم ندخل أصل البحث. هناك نعم هذه الرواية معتمدة، سندها كما سنبين وطرقها وفيها بيان، لكن يبين أمير المؤمنين أن أنوار الدائرة الأولى قبل الدائرة الثانية، مرتبتها قبل الدائرة الثانية، مرتبتها قبل الدائرة الثانية. وسيأتينا أحد المحطات التمهيدية الفوارق بين أصحاب الدائرة الأولى وأصحاب الدائرة الثانية، فوارق عديدة مهمة يجب أن نلتفت إليها. كما أن الدائرة الثانية كما مر بنا الأخوان إن شاء الله مستحضرين لهذا المبحث، الدائرة الثانية من القسم الخامس إذا يتذكرون الأخوة، من أقسام الحجج اللي مر بنا، يفترقون عن القسم السادس. الدائرة الثانية من أهل البيت، لأن الدائرة الأولى تشمل القسم الأول والثاني والثالث والرابع، النبوة الرسالة الإمامة والاصطفاء الحججي، أربعة أقسام مر بنا في بدايات البحث. القسم السادس هي الدائرة الثانية، عفوا الخامس هي الدائرة الثانية. القسم السادس كالنواب الأربعة، كسلمان، كالمقداد، فلان فلان، هؤلاء القسم السادس. في فارق، ففي فارق إذن بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية ومن يأتي بعد الدائرة الثانية من غير أهل البيت، من غير بني هاشم، مراتبية.
إلى هنا تنتهي جلسة هذا الأسبوع البحثية، ونشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على هذا البحث وعلى ما أعطانا من وقته الثمين، كما نشكر لكم حضوركم أيها الأخوة، وسنلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.